بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعطنا رشدنا وأعطنا شر أنفسنا وأعطنا لشرنا والعاملين. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه وغلبه بعفو الغافلين في كتابه كتاب التوحيد، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر أم هن كاشفات ضره. الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. هذه الترجمة هي الباب السادس من كتاب التوحيد. فقد مضى علينا كتاب التوحيد في بيان أدلة أهمية الأدلة على أهمية التوحيد وعظيم شأنه، ثم الباب الثاني ليبين لنا المصنف فضل هذا التوحيد ومنزلته وعظيم شأنه، ثم أعقبه بباب يبين فيه علو منزلة من حقق هذا التوحيد وصانه عن كل ما ينقصه ويفسده ويخدع فيه. ثم أتى في الباب الرابع ليحذر مما يضاد التوحيد أو يضاد كماله من الشرك الأكبر أو الأصغر. ثم الباب الخامس أراد فيه أن يبين فضل الدعوة إلى هذا التوحيد الذي عرفته وعرفت ضده. ثم خامس ليفسر فيه هذا التوحيد الذي أجمل مع الوضوح فيما مضى، لكن مزيد توضيح بآيات أخرى حتى يكون الأمر واضحا للفهم. وجعل الترجمة الخامسة يبنى عليها ما بقي من الأبواب، وأن شرحها ما بعدها من أبواب إما في بيان ما يضاد الدين أصلا كالشرك الأكبر، أو ما يضاد كماله كالمعاصي، وما يقدع فيه من بدع وشرك أصغر ونحو ذلك. فذكر هنا المسائل الأقل من الشرك، لأنه سيذكر هذا الباب وما بعده، ثم يأتي بالدفع والنذر والاستعادة والاستغاثة بغير الله وبيان الشفاعة وبيان حقيقة الهداية إلى غير ذلك. فقال: باب من الشرك لبس الحلقة والخلط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. العبد مأمور أن يكون قلبه متعلقا بالله، وأن يكون اعتماده في أموره كلها على الله، وأن تكون صلته بالله صلة قوية متينة، صلة لا تنقسم عراها ولا تنقطع مادتها، بل هي صلة متمكنة في قلب المؤمن الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رسولا. ذلك الموحد الذي اعتقد حقا أن النفع بيد الله وأن الضر الحقيقي بيد الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا يستطيع أحد أن يمسه بضر إلا بإرادة الله، ولا يحقق له نفعا إلا بإرادة الله. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فالمؤمن في سرائه وضرائه، في رخائه وشدته، في صحته ومرضه، دائما قلبه معلق بالله، ودائما على صلة وارتباط بالله، ودائما يتصور ضعفه وعجزه وفقره وباقته واضطراره بذاته إلى ربه وخالقه ورازقه والموجد له من العدم المربي له بالنعم. إنه إن تعاطى الأسباب فلا يتعاطى إلا أسبابا قد أذن الله له فيها، وأسباب لا تقطع في عقيدته، أسباب لا يلتفت إليها قلبه، أسباب لا تتعلق بها نفسه، بل أسباب مادية محضة أذن الله فيها فهو يتعاطى، يشرب الماء ليقطع الظمأ. يأكل الطعام ليقطع الجوع، يضع اللباس الغليظ للشتاء والنعلين للشتاء وحفظ الله، وكل سبب مادي أذن الله فيه فهو يفعله، يلتقي الحر الشمس بالظل، ويلتقي الحر الشتاء بالإيواء بالمساكن وإلى غيره. فالأسباب النافعة المادية يفعلها وهو لا يتعلق قلبه بها، يتعاطى الأدوية من عقاقير إبر وما يعلمه الطبيب له مع اعتقاده أنها سبب والأمر بيد الله. تداووا عباد الله ولا تتداووا بالحرام. وفي الحديث الآخر إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. هذا أمر متقرر ولا إشكال، لكن كلامنا في هذه الترجمة في أسباب ضل عن أشياء ضل أنها أسباب للشفاء وأسباب للعلاج، أسباب لرفع البلاء بعد وقوعه، وأسباب لرفع البلاء بعد وقوعه، وأسباب لدفعه قبل وقوعه. لا شك أنك إذا استقيت البرد بالملابس بأحذية فقد دفعت وصول البرد إليك، وعندما تستدعي اللباس والفراش عند نزول البرد فإنك ترفعه عنك. هذا أمر مستقل، لكن الكلام الآن فيما يظن أنها أسباب وليست بأسباب. لماذا ليست بأسباب؟ ما السبب؟ ألا تجعل في الحلقة هذه مغناطيسي يستطيع أن يمتص الأذى، يمتص البلاء أو نحو ذلك؟ يقولون هذه أسباب مهمة، لأن الحلقة والخيط وأمثالها لا يعلم أنها بذاتها سبب لدفع ولا سبب لجلب عظم، إنما هي أمور وهمية. والأمور الوهمية التي يتخيلها الإنسان ولا حقيقة لها، هذا أمر لا يمكن أن يكون علاجا. فإن كل سبب نابع أرشدنا إليه، ولكن أسباب وهمية وأسباب لها تعلق بالقلب وتلفت القلب لغير الله، إذن فهي أسباب خيالية وهمية لا يجوز لنا أن نتعلق قلوبنا بها. وهذا ما سيذكر المصنف أدلته. ابتدأ المصنف الباب كعادته رحمه الله، إن وجد آية تناسب المقام نعم أتى بها، أو حديث يناسب المقام أتى. ولا يمكن أي ترجمة تخلو من آية إلا أن لا يجد آية تناسب ذلك المقام واضحة جلية أو مفهوم قوي. فأتانا بآية الزمر، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمته هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. الآية هذه إذا تأملتها هي بالشرك الأكبر، لأن الله لا يقدر توحيده بالألوهية بالاستدلال عليه بتوحيد الربوبية. فيقول جل وعلا جل وعلا ولئن سألت أولئك المشركين من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لا يمكن أحد منهم أن يقول خلقتها أنا، ولا خلقتها الجن ولا الشياطين ولا الملائكة، هذا أمر فطري. ولا يقولون إنا خلقت نفسها، فهو أعقل من أن يقول ذلك. فيقولون الله، لا يقولون الله. طيب يبقى هذه فقوله. إذن تقوم الحجة عليهم ويلزمهم بما قالوا على فكرة، قل أفرأيتم ما تدعون الذي تدعون من دون الله إن أرادني الله بالضر هل هن كاشفات الضر، هذه اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه الأشجار والأحجار التي تعبدونها من دون الله، لو أراد الله أن ينزل بي ضر أكانت آلهة تقدر على رفعه أو دفعه قليلا، أرادني الله بضر فوقع الضر، هل تستطيع الآلهة دفعه رفعه، أو أراد الله قبل أن يقع هل تستطيع الآلهة دفعه. فالآلهة عاجزة عن أن تدفع عن نفسها، فكيف تدفع عن غيرها؟ ولذا في قصة إبراهيم في الأنبياء لما أخبر الله عنه قال فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له، إذا هم لا يعلمون الغيب والآن يعتبر، لكن قوم تحدثوا سمعنا فتى يذكرهم أن يعيدوا بالغيب، قالوا يعلمون ذلك من تسفر حقا ثم يدفع حجر خلقه الله حجر منفوس نحته بأيديهم ما يشعر كسر حطم معبودوه يقولون من فعل هذا به كان عنده علم غير قدرة لدافع عن نفسه لكن جمال قال بل فعلهم كبيرهم هذا اللي بدركه فاسألوهم إن كانوا ينطق قال بل فعلهم كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون قال فرجع يقول اللي كسر اصنامه والصيام له من هو هذا الكبير حجر كبير كسر احدى الصغار سلوا الكبيره عمن كسر الصغار فرجعوا الى انفسهم قالوا انكم انتم الظالمون انتم الغلطانون السفهاء ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينفق علمت ذلك قال الله قال ابراهيم افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون انتهى الجدال ودحض الباطل اذا مش بقي ماذا بقي مع المشرك الحجة هدمت والجدال انقطع ولا مجيب إذا رجعوا إلى القوة البشرية حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين هذا المهم هذا الذي كسب آلهتكم حرقوه حتى تبقى الإله تبقى الآلهة ما أصابها فتعالى الله علوا كبيرا عما يقول المشرك إذا أفرأيتم ما تدعون الذي بالله إن الذي تدعون بالله إن أرادني الله بالضر هل هن كاشفات لضره أو أرادني برحمة هل هن منشكات رحمة مانع وكما قال الله جل وعلا ما يدعي الله للناس من رحمة فلا ممسك وما يمسك فلا أرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم لم يجيب قال الله النبي قل حسبي الله كافي لله عليه يتوكل المتوكل إذا فالآلهة لا تنفع ولا تضر فإذا كان هذا بآلهة فحلقة أضعها في المعصم هل تكشف عني ضرا هل تجني نفعا تميمة علقتها على صدري خرج أو حروز وضعتها هل تدفع عني ضرا وهل تجني لي نفعا لا والله فيصنف حساب الدليل على الشرك الأكبر مستدلا به على التحذير من الشرك الأصغر كما سيأتي في قول ابن عباس وهذا منه رحمه الله سلوك لمنهج الصحابة والتابعين وتابعيهم بالإحسان لأن الشرك وإن صغر لكنه قبيح فيستدل بما نزل في الأكبر على ما نزل في الأصغر للتحذير منه أيضا
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى عن شقاق بن خويلد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجلا في يده حلقة يصب فقال ما هذا؟ قال من الله فقال بعها فإنها لا تفيدك إلا ونا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به وله عن أحمد بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا ألم الله له ومن تعلق رجعة فلا رجع الله له وفي رواية من تعلق جريمة فقد أشرك.
طيب الحديث الأول عقبة بن عامر الصحابي الكبار من فضلاء الصحابة وقضائهم وذوي الفقه به، يقول قال يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قيل إنه عمران في يده حلقة من صفر وضع فيه حلقة من حلقة، قال ما هذا استنكار أو ما حمل ما هذا؟ قال من الواهنة، يعني وضعت الحلقة من الصفر لأتقي به مرض الواهنة، مرض يأخذ باليد كلها أو بالعضد يرقق المريض منه. فهو يقول إن هذا الرجل صعبه عمار أو غيره، إني وضعت الحلقة في يدي أو في عضدي ليزول منها ألم ذلك الواهنة وليرتفع الألم منها ولتعد اليد إلى سلامتها وعافيتها. إذن كيف الحال؟ الحال أن عمران وغيره رأى أن تلك الحلقة من الصفر علاج نعم للوحيد. الحلقة هذه هل هي حلقة دوائية بمعنى أنها تماثل ما نسميه باللزقة وما يوضع توضع على الظهر غيره؟ هل هي كاللزقة التي في الدوائر؟ هل هي مثلا مادة معروفة له؟ لو كانت مادة من عجين مثلا من زيت من كذا يعني يمكن مادة، لكن حلقة اتخذت لذات أنها حلقة للشفاء. لو كانت يعني معشوب فيها مادة دوائية لقلنا هذا علاج نعم محسوس، لكن القضية أنهم جعلوا تلك الحلقة بمجرد أنها حلقة تشفي من المرض وتزيله، وجعل بالإفتاء سؤال عما يسمى بالحلقة المغناطيسية أو السوار المغناطيسي، وسئلت وزارة الصحة وجامعة الملك سعود وجاء تقرير طبي من عدد منهم يبينون أن هذا السوار المغناطيسي وهم وخيال، بل أبعد من ذلك قالوا إن هذا السوار إذا وضع باليد فربما سبب إلى أمراض ولا تكون طبيعة تكوينه ملائمة للبشر، فهو إذن ضار غير نافع. هذا من جهة. من جهة ثانية أيضا أنه يقدح في توحيد الله حيث يتعلق قلبه بغير الله، لأن الحديد حلق الصفر أو ذهب أو فضة مادة، لكن يظن بمجردها حصول النفع أو دفع الضر. إذا علمنا أنها وهمية وظنون كاذبة، بل علمنا أيضا أنها ضارة ومؤذية وجاذبة ضررا لا محققة نفع. إن زعما فإنها لا تزيدك إلا وهما، لا تزيدك تلك الحقة إلا وهما إلى وهما. الوهم الأول ما هو؟ الوهم الأول المرض، والوهم الثاني وهم الشرك. فإن المشرك يصاب برعب وذل وخوف تصديقا لقول الله تعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. فعلى الشرك في خوف من معبوداتهم ومن الجن لأنه لا تبعد. وأهل التوحيد الخلص أهل قوة في القلب وثبات في المواقف وثقة بالله تعوقهم عناية الله وتجزأهم عينه فهم في قوة بإيمانية صادقة لا يعتريها نقص ولا ضعف. فإنها لا تزيدك إلا وحدك. وإن جرت البلد فقد أوهنت القلب وجعلته يلتفت لغير الله وما أقبح ذلك منك. فإنك إن مت وهي عليك لا تفلح أبدا. هذا أيضا وعيد أنه لو لقي الله وتلك الحلقة أو التميمة مع ما أفلح أبدا يعني أنه في خسارة. لكن لو تغاد بالنار لكن نفي عنه البلاء الحقيقي الكامل والبلاء الضبر والفوز بالسعادة. ففلحه ناقص وسعادته ناقصة وفوزه ناقص ما أفلحت أبدا. فإذا كان فيها بلد كون ما لا تزيده إلا وهنا وكونه لو مات وهي عليه ما أفلح فكفى بها ذما وعيبا لها وقدحا فيها واحتقارا لها.
أحسن عليكم. قال الله ولو أن أخذ امتحانه مرفوعا من تعلم تميما فلا أدب الله ومن تعلم رجعا فلا رجع الله. وفي رواية من تعلم تميما فقد أشرك.
التميمة يأتي لها باب مستقل بعد هذا لكن ساق المصنف لأنها تماثل الحرج. والتميمة شيء من خرف يوضع على الغلمان يتقون به العين أن يصاب بعين حق. والودع شيء يخرج من البحر أبيض إذا انحسر البحر عنه قالوا ودع فجاءوا به فعلقوه على بهائمهم أو على جمال له ذلك يتقون به العين. وكل هذا من أخلاق الجاهلين وكل هذا من شركهم وضلالهم. فمن تعلق تميمة فقد دعا عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا يتم الله أمره وأن يجعل أمره سهلة ونقصا وأثارا. وأن من تعلق ودعة فلا ودع الله له بل جعله في قلق وهم واضطراب وقلة رحمة عقوبة له. وفي لفظ من تعلق شيئا فقد أشرك شركا أصغر إلا أن يعتقد النفع بذاتها فهذا شرك أكبر بأشرك. ولا شك أن هذه الأمور تجعل القلب متعلقا بها حتى أن بعضهم لو قطعت منه لمات لأن الشياطين يعظمونها بالنفوس ويمكنون حبها في القلب. والقلب إذا خلع من توحيد الله نحلت به الشياطين بوساوسها وإرجاباتها فغيرت اتجاهه وحرفت سلوكه وجعلته في مساحات الجهل.
أحسن الله. قال رحمه الله ولي أبي عبد عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده حليب من المزمع فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
ابن عباس رأى في يد رجل حيث من يخذ هذا قال من الحمى إني تصيبني الحماء فأجد أن الخيط إذا علقته في يدي أو جعلته سوارا ليدي أن هذا يزيل عني الحمى. كيف الحمى؟ خيط من الخيوط تربط على يدك تزيل الحمى. هذا الجهل المركب، هذه الخسارة، هذا الاضطراب العقلي والفكري، هذه التعاسة، هذه الخرافات المهيمنة على قلوب أولئك. والمسلم إذا تأمل الشرك والمشركين وعادة الأوثان والغلاة في القبور والمتعلقين بأرباب الطرق المختلفة الضالة رأى عندهم من الخزعبلات والخرافات والطامات ما يستحق الجبين. وكلما رآه المسلم عاد حامدا لله، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيله. فنعمة الإسلام، نعمة التوحيد أجل من نعمة أن يكون العبد قد تعلق قلبه بالله وأناب إلى الله وذل لله. ولهذا صاحب التوحيد إذا لقي الله بالتوحيد الخالص فمآل الموحدين إلى الجنة وإن عذبوا على قدر ما اعترفوا ما لم يأتوا بناقض ينقض عليه. فالتوحيد أمره عظيم، ولهذا ترى الموحد على خير، وإن أخذت عليه وإن يعني بلوت عليه شيئا من المخالفة، لكن مآل الموحدين إلى صلاح العمل العقبة وإلى استقامة. أما
الله أكبر،
بالحكم والمآل الشرعي حتى يفهم الحكم وعلته ويعلم لأي شيء نهي.
أحسن الله إليكم فلا القمار واضعة أنها لا تنفع بالعاجلة بلغوا لقومه
بالعاجلة نعم
بلغوا لقومه لا تملك إلا ربنا
نعم
أحسن الله إليكم فلا الإنكار من تغيير على مفعل الفتاة
إذا وكل إلى الشرك تعلق قلبه بالشرك ومن تعلق بالله وفوض أمره إلى الله كره الله ومن تعلق بالله فإنه في بطن باطل وحسد نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله التابعة التصريح لأن من علق تميمة فقد أشرك
التصريح لأن من علق تميمة فقد أشرك يعني في قوله وفي لفظ من تعلق تميمة فقد أشرك وهذا شرك أصغر ما لم يعتقد تأثيرها بذلك
أحسن الله إليكم قال رحمه الله الثانية أن تعليق الخيط من الإيمان بداية أحسن الله إليكم التاسعة تلاوة حذيفة الآية تدريب على أن الصحابة المسلمون يستفيدون من آيات التي في الأكثر على الخطة كما ذكر ابن عباس في آية البقرة
يعني الآية حذيفة تلا وما يؤمن أكثرهم بالله المشركون وابن عباس في قوله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية ذكر منها الشرك الأصغر نعم
أن تعليق الوضع من العين من ذلك
ننتقل الآن إلى الرياض الشيخ أحمد بن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
نفعنا الله بعلمكم ومد في عمركم على طاعته ولعلي أستاذن سماحتكم في عرض بعض الأسئلة أحسن الله إليكم هذه بعض الأسئلة التي وردت سائلة تقول هذه امرأة كبيرة في السن وأنها كانت تزور كثيرا من قبور الصالحين وتقول وقد حصل لي أن طلبت من هؤلاء الصالحين قضاء بعض الحاجات مثل شفائي من مرض قد أصابني وقد شفيت من ذلك وهناك من يقول أن هذا الفعل محرم وهو شرك فأرجو منكم بيان حكم ذلك وأني لست أتقرب إليهم وإنما أستشفعهم بالشفاء من المرض
يا أخت هذا الاستشفاء بأن طلبت من الولي صاحب القبر أن يشفي مريضك أو يشفيك هذا سؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا منك شرك أكبر فعليك أن تتوبي إلى الله منه إن الله لا يغفر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا فتوب إلى الله من هذا البلد وجدد الإسلام واعتني ألا تعودي والجئي إلى الله، واعلمي أن دعاء الأموات والاستشفاء بهم والاستشفاء بهم والاستشفاء بهم والاستشفاء جعلهم شفعاء، كل هذا شرك أكبر وذنب لا يغفر. من لقي الله به فالنار مأواه خالدا مخلدا فيها. يقول الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والخليل يقول: وإذا مرضت فهو يشفيني ربي. فتوبي إلى الله وجدد الإسلام واشهدي أن الله وحده المعبود بحق وأن ما سواه فإنما يعبد بالباطل.
أحسن الله إليكم. ولعلها تذكر في السؤال أنه يعني يحصل الشفاء من المرض، ما يعني هذا حصول هذا الشيء هل هو دليل على صحة فعلها؟
لا، هذا ابتلاء وامتحان، ليس دليل على أن يسمع. الميت ما يسمع، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء، هو ما سمع دعاءك ولا درى عنك ولا عنك، لكن هذا الشفاء جاء قضاء وقدر. فلا تظني أن شفاء ولدك نتيجة لدعاء صاحب القبر، لا، هذا قضاء وقدر، ليس لهذا الولد ولا صاحب القبر أي أثر. لا يسمع دعاء من دعاء ولو سمع ما قدر، ولا يملك شيئا أبدا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل ينقص كمال التوكل والإيمان من يطلب مساعدة الآخرين في قضاء حوائجه الدنيوية؟
ولا شك إن الإنسان كلما رزق ثقة بالله واعتمادا على الله وتعلق قلبه بربه كلما قوي إيمانه. النبي صلى الله عليه وسلم بايع جماعة من أصحابه فأسر كلمة: ألا تسأل الناس شيئا. قال بعضهم: فلقد رأيت بعض أولئك يسقط صوته من يدي ما يقول لصاحبه نعوذ بالله. فلا شك أن اعتماد العبد على الله وقوة ثقته بالله وكونه لا يرجو إلا الله، لا شك أن هذا أكمل وأولى.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: سماحة الوالد، من المعلوم أن الجد للمخلوق الحظ الطيب، وقد أشكل علي قوله سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك، ما هو ضد الجد في حق الله جل جلاله؟
يقولون: تعالى جدك جلت عظمتك. فالجد بمعنى العظمة والكبرياء، جلت عظمتك.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هناك من الناس من يضع في مقدمة السيارة حلقة تعلق على السيارة، وبعضهم يضع علامة كف مرسوم داخل هذا الكف عين يوضع في مؤخرة السيارة، ويقال أن هذا تحفظ من العين والشرور،
وبعضهم يضع خرقة. كل هذه كما سيأتينا في حديث أبي رافع: من قلد وترا أو تعلق تميمة إلى آخره. سيأتينا بيان أن هذا من مثل ما يفعله الجاهلية، وأن هذا من نوع التمائم وتعليق الأوتار ونحوه، كل هذا من أخلاق الجاهلية. ماذا تنفعك عين في سيارة أو حلقة؟ بعضهم إذا تحط المصحف فإنك تصحب خير، لكن يضعه ليعتقد أن المصحف يجب عنه. كل هذه من الأمور غير المشروع، والأمور المنهية عنها كما سيأتينا بعد إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: في إحدى الدول العربية تمنع من الحجاب في دخول الامتحان حتى يمنع من تغطية الشعر، لذلك فإني أقوم بلبس شعر مستعار أو ما يسمى بالباروكة وأخفي شعري الحقيقي، فما حكم فعلي هذا وأنا مضطرة لذلك؟
ما إذا كان هذا اللبس فقط للترقية عنهم وعن سوء تفتيشهم لهذا، وسيمنعك أيضا من أن يخلعوا الحجاب إن كان هذا المقصود فلا أرجو الأمان عنه، إنما تمسكي بالحجاب، وإن تمسكت به وأظهرتيه ولم تبالي بقيلهم فإن الله سينصرك عليه، لا تتمنك، هم على باطل والباطل له. نسأل الله السلامة والعافية.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: ما حكم أن تأخذ المرأة من شعرها للزينة، أي تقص الشعر؟
هو لا شك أن حلق الشعر للمرأة كله كمني العلم، والقص إن كان مشابهة للغربيات نحو الكعبات المسلم، وإن قصت شيئا يسيرا ينبع ولا يؤثر فأرجو أن لا حرج، لكن كلما تلك القص كان.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: هل قول ربي أجرني من النار 7 مرات من الأذكار بعد الصلاة؟
ويروى ذكره الشيخ في آداب المشي للصلاة، وفي حال ضعف أن يقال بعد صلاة الفجر وبعد المغرب وبعد الفجر إذا أكملت تهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات تقول بعدها: ربي أجرني من النار 7. في بعض الفاظ يقول: ربي اقني عذابك يوم تجمع عباد 3، ثم تأتي بالتسبيح والتكبير والتحميد. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والعون.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال تكرر عن حكم لبس المرأة للقصير بين محارمها.
يا أخواتي، لبس القصير الذي يتجاوز الساقين أو لبس ما يبدي الصدر كله أو لبس ما يبدي بعض الظهر أو لبس ما تكون اليدين كليهما مكشوفتين، كل هذه الأشياء لا شك أنها بين النساء، لكن هذه الأمور إن وقعت الفتيات فيها ربما جرتها إلى التساهل بهذا الأمر والخروج أمام الرجال بهذا المنظر البشع السيء. فالذي أنصح به المسلمة، أنا أقول: تكشف وجهها من النساء، تبدي شعرها نحو ذلك، لكن لا تتجاوز الحدود، ذلك هناك يعني تساهل زائد، فرب عين حاسدة ورب الشرور كثيرة. ثم ما كتعلمون الآن الجوالات التي تحمل جهاز كاميرا التصوير تصور تلك الفتاة في هذا المنظر، وربما وقع ذلك في الصورة في أيدي بعض المنحرفين، ورب الشيطان حريص على ابنها، وبعض النسوة اللواتي يحضر قد كن شريرات أيضا. فيا أخواتي، أنا أرى التحفظ في هذا العصر والبعد عن الأمور التي قد تستغلها كاميرات الجوال وتحملها إلى خارج أسوار الحفلات، وربما وقعت في أيدي الأراذل، وربما كانت تلك النسوة أيضا نسوة غير صالحات ينشرن الفاحشة وينشرن الرذيلة.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هل ما يفعل من جمع للأسلحة في هذه البلاد أو فيما ما يعني يذكر عن الأحداث اللي حصلت قريبا، فيقول: ما حكم إيواء مثل هؤلاء والتستر عليهم، وما هو موقفنا من ذلك، وهل من يقتل من رجال الأمن في هذا هم من الشهداء في سبيل الله؟
أولا يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من آوى معتدا، في بعض الروايات: من آوى من حدثا أو آوى محددا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يا إخواني، بيت الله الحرام كما قال الله معظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم،
إن الله حرم هذا البلدة ولم يحرم هذا حرم الحرم الناس، وإنه حرام بتحريم الله له إلى يوم القيامة. لا يسفك فيه دم ولا يعضد فيه شجر ولا يحلل خلاه ولا ينفر صيده. وإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقول إن الله أعدها لنبيه ساعة ثم عادت حرمتها كما كانت فليبلغ سلغا. ونهى عن حمل السلاح في الحرب لأنه واحد أمان. إذن فالذين جلبوا الأسلحة الحرب وأودعوها قرب الحرب ما مرادهم؟ لا شك أن المراد سيء، وأنهم قد بيتوا نية خبيثة للإسلام واحد. ولكن كما قال الله ويمكر الله والله خير الماكرين، وكما قال الله ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله، وكما قال الله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فهذه الفئة من كان منهم واقعا في البلاء فليتوب إلى الله وليتخلص وليحمد الله على النعمة وليتبصر في مآله وليعلم أن سعيه في خسارة وحياته في تباهي، فليعد إلى رشده وليتوب من ذنبه وليضع يده في يد سلطته لكي يأمن على نفسه ويعقل دمه وتستريح قلبه وتطمئن ويطمئن أهله من أم وأب وأولاد وزوجة وغير ذلك. وهؤلاء عافانا الله وإياكم ما عنده إلا نوايا سيئة، فمن علم بحالهم يحذرهم إن طار، وإن استمروا فليرفع بأنفسهم ولا يدعهم يعبدون وهو يعلم، لأنك إن تركتهم كنت شريكا بهم. لابد من قطع عنهم، لأنك إن علمتهم وعلمت كيدهم وغرضهم وجمعهم الأسلحة وإيوائهم الأسلحة ولا سيما سلف التابع التي يريدون بها تدمير الممتلكات وقتل الأبرياء، الذي يعلمه ولا ينفع به هو شريك له في الإثم. أشهد بالبر، لأن الله هو تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولله الحمد منذ أشهر شهر أربعة وأمننا صار عنده مسابقة للحدث يسبق الأحداث قبل وقوعها، وهذه من نعم الله وتوفيقه. وكم نقرأ في الصحف من اكتشاف لهذه الأوتار وانقضاض عليها ومفاجأة أهلها، وهذا من توفيق الله والنية الصالحة. أما الجنود البواسل الذين يبتدئون تلك الأمور ويقومون بمكافحة أولئك فهم على خير في مسائل وعلى ثغر من ثغور الإسلام، وهم في سبيل الله انطلقت نيتهم وحسن قصدهم فهم على خير وفي خير ويرجع الخير. والدولة رفعها الله اعتنت بهذا العنصر عناية الإسلام، فأعطت مكافآت مع الرواتب، وأعطت لمن استشهد من الأمور التي تريح من بعده، وسعت جهدها في ترقية أولئك ومساعدتهم بما يمكن. وما ينتظرونه من ثواب الله مع حسن النية فوق هذا كله، وللآخرة خير لك من الأولى.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. لعل يستأذن سماحتكم في الانتقال للإخوة في عرعر الشيخ عواد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.
تفضل.
طيب
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم انت السلام. السلام ورحمة الله.
يكون الحديث فيه جاذبية لهذا الشيء؟ هل الأشياء الدروية تجاربية أو تجارب؟ لا شيء فيها. بل العرب في جاهليتهم عندهم شيء من هذا العلم، يعني حتى يعرفون يعني أذكياءهم أو ذوي المهارة منهم إذا نزل بالأرض يأخذ تربتها ويعلم هل فيها ماء أو ليس فيها ماء، يتخيل السحاب، وإذا رسم له لو كان أعمى السحاب ومجريات السحاب يعلم في التجارب أن هذا السحاب يحمل مطر أو لا، هذه كلها أشياء تجارب. هذا نمنعه من حيث أنه شعار لمن لا خير فيه، والمسلم بعيد عن الرذائل في المغنين، بعضهم يقص رأس قصر المغني فلان أو المطرب فلان أو السقيط فلان، كلها نصح المسجد رفع عن هذه الرذائل والذنائل.
أحسن ما يقول ما يقول يقولنا
بيانات كل هذا من التمارين أصلح.
أحسن الله عليكم هذا يقول مرات طويلتكم بما نحن في هذا البلد من المغالاه والامور والتعدي على نعمه الله ومنادبات الاوقاع ثم ادى الى تنصر طاقه المغتم الا ترون انها مقطعه من الضروري الزام قال المجتمع اتباعا ما امر الله به وعدم استطاع بها.
هذه قضيه المرور وغلاء المرور قضيه شائكه، هي تحتاج الى شيء واحد، تعاون المجتمع بينه، الفرضيه والالزام والتقنين هذا ما يؤدي شيء. في بعض الجهات في بلد قننوا او حددوا ثم تفلت بعضهم على بعض، هذه امور تحتاج توعيه للناس، حملهم وتفهيمهم توعيتهم من خلال المنابر من خلال المدارس والمحاضرات والمنتديات ومن خلال وسائل الإعلام بتفسير واضح. أنا لا أقول لا يكون وليمة ولا مهر، لا بد من مهر واجب، لا بد من مهر، لا بد من وليمة، لا بد من تكلفة، لا بد من ولاية. النبي قال ثلاث حق على الله عونهم ذكر منهم الرجل يعني الزوج يريد العذاب أو يستدير العذاب، لكن يعني أنا أقول أولئك وادفع مهر وأقف حبل الزواج تكون معقولة. بعضهم يذبح في حفلة وأجمعين ذبيحة 70 ذبيحة، وإن كانت هذه الذبائح من غيرها وجود هذا الشرف المجاوز للحدود وقد لا يؤكل ولا عشر، كله من الأمور الشائنة على مسلم منها. هذه القضية تحتاج إلى توعية أن القضاة والمدرسين رجال العشبة ورجال الإعلام والضمان الاجتماعي وغيره من الجهات أن يبذل الجهد المتواصل بتوعية الناس ومأذون الأنكحة وغيرهم حتى لعل الله أن يغدر في القلب تغيرا بهذا الصرف إلى الرجوع الزاد. أولئك ادفع مهار ادعو الوليمة والسنة والدعوة إليها مستحب والحضور واجب، لا في إشكال. لكن أما أن أذبح في اليوم 100 ذبيحة وأتبارى أو أتي برجال يرقصون ويضربون ليلة كاملة بمبالغ طائلة أو أسهر إلى آخر الليل أو إلى آخره، هذه أمور حقيقية تحتاج منا إلى تعاون في بيننا جميعا، ونسأل الله أن نكون أعوان على الشيء. أنا والله أرى أنه يصلي العشاء أو المغرب وحدها والعشاء وحدها.
أما أن يدخل معهم عشاء وهم يصلون المغرب فهذا لا أراه على شخص. لا أرح لا أرح ما أرح والله أنا عندي يحيدها في رغني إن ذلك أقول أحسن
الله لكم. ما يسلم عن الشيخ يقول أنت من الزكاة المال الذي يزقى من المرتب الشهري علما أنه خلال نفرة العوض قد يزيد أو ينقص أكون
الزكاة. نعم فإذا تم الحول زك الموجود عندك لأن صعب أن تحسب كل شهر، فالأولى أن تزكي الموجود الباقي بالرصيد زكي كله، هذا في احتياط وإبراء لهم، يعني لو تزكي كل شهر تعبت من الإحسان.
أحسن الله
يقول
أن التبرع بالأعضاء
هذا جرى في فتوى الهيئة تبرع الإنسان بجزء بعضو أو جزء من حي مسلم مضطر لذلك أن هذا جائز إذا اضطر إليه، لكن لا ينزع العضو حتى يتوقف حركة القلب، والموت الدماغي لا يسمى به التمريض.
أحسن الله ما معنى هذه الآية جامدة
وهي مرة السحاب وهل يستدل على دوران قطع الشمس؟ هذا كما قال الله وإذا الجبال سيرت، وكما قال الله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت. فالجبال تراها جامدة متمدة من السحاب تذهب كما أمر كما أراد الله وإذا الجبال
أحسن الله عليكم. هذا يقول إذا سافر الشخص إلى جدة مثلا لزيارة المريض أو تقول عن الزواج وعاد في نفس اليوم، هل يترافق رخص السفر أثناء سفره من قصر صلاة وغيرها؟
والله إذا جعلنا جدة مكانا مستقل بلد انتقل من البلد، وجدة الآن هي تقريبا هي 80 كيلو داخلية، لكن حدودها الآن قد تنقص عن 80 قد تصل إلى نحو من 70 أو نحو ذلك. فاللي بينظر إلى أنها مدينة مستقلة وأنها كان من قبل مرحلتين للرواحل يومين قاضي الراحلة يرى أنها سفر ويقصد، واللي بيقول إن البناء ما بين مكة جدة لا يقطع البناء إلا مقدار 60 كيلو أو نحوه قد لا يترخص. أنا عندي من ترخص بناء على هذا هو جائز، ومن تحرج وراء الإتباع لا شيء. إذا كان في مكة وخرج إلى جدة، فإن قال جدة عند حي أبو غالب تقريبا 65 من مكة أو 60 مكة، والمد والمسافة التي يقول ما هي 80 كيلو، هذا نقصت 15 أو 20 كيلو في آخر البناء، وما بين آخر بناء مكة وأول بناء جدة، فيقول هذه ما تساوي 60 كيلو. بخلاله كم يقصي المطار مطار جدة؟ فمطار جدة عن مكة ما يقارب 120 أو 110 كيلو، ما إشكال عليه. لكن إذا كان بيقصي لجدة فإن اطمأن قلبه على أن هذا انتقال من مدينة إلى مدينة، وأن الأصل أن جدة تبعد مرحلتين عن مكة بمقدار يومين قاض الجبال 80 كيلو عن مكة، بيقصد وبيقول لا أنظر إلى حدود دولة ويطمئن لا وجه. ما في شرط بعيد كلام مكة أو من مجمل من عزية ما في فرق شيء، لأن الآن الخط السريع هذا بدأ البناء يأخذ مسافة، وأخشى الله أعلم سنوات وأن يكون البناء إن لم يلتحم كاملا فسيكون على الأقل النصف أو الثلث، لأن التوسع العمراني وما أنعم الله به على البلد من هذا الأمن والاستقرار والطمأنينة، نسأل الله أن يجعل ما أعطانا من النعم عونا لنا على الطاعة.
هذا المعنى يقول لها
فعل الصلاة لأن ما سمعوا المحرم خرابهم معروف.
أحسن الله يقول هذا الكلام يقول أن
لماذا؟ لأن حديث نهى عن ركوب جلود النمور السباع من السباع شتقيه غير يقول أن تحريم الركوب عليها يجعل الجلوس عليها غير جائز. أما بعد التكبير فلا، وأما قبل التكبير عندما يقيم ويقول اللهم حم وقوفي بين يديك ما أظن شعب ما شعب. كيف؟ لا على اتباع سنة، لو تركه ترك سنة وطوافه صحيح.
أحسن الله إليك. هذا مثال الآخر يقول أن قول الإنسان بعد الكلام إنك لا تنطق بمعاد البدعة تنتهي
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيعة رحمه الله يصحح هذا ويقول له اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وعد اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يرى الشيخ في تأويل صحة هذا اللفظ وأنه له حسن.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وجعلكم ونفع بالتقدير ونسان المسلمين
صلى الله عليه وسلم. طيب بسم الله.